أقرة. والذين يستدلون بالآيات القرآنية فعلى هذا المعنى. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرار. أرض قرار، قرار وهي قرار، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكم، بدليل قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرار. لكم فهي بالنسبة لكم قرار. فالذين استدلوا بأن الأرض قرار من الآية استدلالهم صحيح، لأنها قرار بالنسبة لهم وهي قارة، والقول بقرار صحيح، لكن بالنسبة لها بمجموعها فهي قرار، فهي تدور وهي تتحرك. الذين يستدلون بقول الله جل وعلا: والجبال أرساها، أي جعل الجبال رواسي للأرض ترسيها، العلم كشف ذلك وجاء ببيان في غاية من الإعجاز تبين وتجلي هذا الأمر. كيف ذلك؟ قال تعالى: والجبال أوتادا، يعني الجبل زي الوتد، وبين أن الجبل يرسي الأرض. قال: والجبال أرساها. ووجد العلماء اليوم، علماء الأرض، أن الأرض مكونة من طبقات. الطبقة العليا التي نحن عليها سمكها من خمسة وثلاثين إلى 80 كيلومتر سمك. تحت هذه الطبقة طبقة نصف سائلة لزجة مثل الإسفل، تشاهدونها عندما تخرج براكين. شفتم البراكين؟ هذا باطن الأرض. هذه الطبقة اللزجة، هذه الطبقة اللزجة نحن عليها، فماذا يكون من شأن جسم صلب على جسم فيه لزوجة؟ أن يميل، مشكلة يميل ويتمايل. فثبتها الله بالجبال، فجعل لكل جبل جذر من أسفل. طول الجذر في الجبل كطول الجبل 4 مرات ونصف. هذا الجذر نثبته في الطبقة اللزجة، كما يثبت جسم السفينة الذي يغور في الماء، يغوص في الماء السفينة. السفينة لا تطفو إلا بوجود جزء غائر من السفينة تحت يغوص. وإذا أرادت السفينة أن تثبت ترسل كتلة ثقيلة من الحديد تغوص إلى أسفل فتثقلها. فكذلك هذه القشرة التي هي على طبقة لازجة لا تستقر وتمتنع من أن تميل إلا بوجود هذه الجذور التي من أسفل. والجبال أوتاد. يقول رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية والرئيس السابق للرئيس الأمريكي السابق والمستشار السابق للرئيس الأمريكي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق فرانك بريس والرئيس السابق كارتر وهو رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية الآن، يقول: لولا وجود الجذور في الجبال لكانت القشرة الأرضية الصلبة تتكسر وتتمايل، فإنها رقيقة. والله يقول: والجبال أوتادا، ويقول: والجبال أرساها، أرساها أي التي هي بالنسبة لكم، ويقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنتم. فهو بالنسبة لكم، أن تميد بكم أنتم، فجعلها مستقرة بالنسبة لكم ولا تميد بالنسبة لكم. أن نتصور أن الجبل يثبت الأرض بالمعنى الأول، فمعناه ويثبت الأرض كلها وليس جزءا منها وهي الطبقة العليا، فيلزم من ذلك أن نتصور أن الجبل يخترق الأرض كلها ثم يظهر البروز الذي منه فيثبتها في جسم آخر فتبقى الأرض ثابتة بسبب تثبيت الجبل. وهل هذا مشابه؟ الأرض كروية والناس يدورون حولها، فهل رأيتم وتدلي جبل مغروس في جسم آخر يا ناس في الأرض؟ فهي أمر نسبي، هي قرار نسبي، كما تدل الآية وكما تدل الآية. وأما صاحب السؤال عن حديث أبي ذر رضي الله عنه أين تذهب، إنها تذهب لتسجد وتستأذن، نعم إن الشمس في كل لحظة تغيب وفي كل لحظة تسجد وفي كل لحظة تستأذن. متى تفطرون أنتم هنا؟ قبل مكة ولا بعد مكة؟
قبل.
يعني أنتم هنا تفطرون ومكة عاد ما غابت، وأهل مكة يفطرون وأهل جدة لا يفطرون، وأهل جدة يفطرون وأهل السودان لا زالوا صائمين، وأهل السودان يفطرون وأهل نيجيريا ما زالوا صائمين، وأهل نيجيريا يفطرون وأهل أمريكا ما زالوا صائمين. معنى ذلك أين تذهب تغيب؟ إنها تغيب، نعم تغيب، تغيب عنك وتسجد وتستأذن، فهي في كل لحظة غائبة وفي كل لحظة مشرقة، تغيب على قوم وتشرق على قوم، وتستأذن وتسجد على الدوام، وتستأذن في حركتها وسيرها. وأسأل سؤال الذي يريد أن يفهم المعنى الأول، أنها تذهب تحت العرش، فكأنها الآن ليست تحت العرش وستذهب لتكون تحت العرش، أليس العرش محيطا بالكرسي؟ أليس الكرسي وسع السماوات والأرض؟ أليس العرش محيطا بالسماوات والأرض؟ أليست الشمس إذا دائما تحت العرش؟ فهي دائما تحت العرش، وهي دائما ساجدة، وهي دائما مستأذنة، تشرق على قوم وتغيب على قوم، والله أعلم.
هذا السائل يقول: هل كلمة فلسفة على عمومها غير مطلوبة في الإسلام؟ وكيف تكون النظرة لها، يعني بالفلسفة، لو قيدت أو خصصت بأنها فلسفة إسلامية؟
جميع المصطلحات تؤخذ بالمراد منها، كل مصطلح. نسأل ماذا أراد أصحابه، فيقولون أراد أصحابه كذا وكذا، فنقول إن كان بهذا المعنى فصحيح، وإن كان بمعنى آخر فغير صحيح، وهكذا نقول. إذا كان أرادوا بالفلسفة التفكر والتأمل والنظر فنقول المعنى صحيح، ولكن الأكمل أن يختار لفظ يدل على المعنى فيكون اللفظ صحيح والمعنى صحيح. فنقول إذا أردتم الفلسفة بمعنى التفكر والتأمل فسموها التفكر، سموها النظر، سموها من الأسماء الإسلامية، فيكتمل فيها المعنى والمبنى فيكون كله متفق، والله أعلم.
هذا التأويل نقول: هل صحيح أن الله تعالى عند خلقه للإنسان يكتب له هل هو شقي أم سعيد، ضال أم مهتدي؟ إذا كان هذا صحيح، فكيف يكون تعديل الإنسان على هذا على هذه الكتابة؟
ولعل بعض أصحاب الأسئلة السابقين كانوا يلمحون إلى مثل هذه الأسئلة. هذا سؤال في غاية السهولة والوضوح أضرب مثالا ليتضح المعنى، ومن أمثلة تتضح المعنى. هذا أستاذ يعرف طلابه، خبير بأحوال طلابه، وخبير بالامتحان. قبل الامتحان بأسبوع وضع أسئلة الامتحان، ثم قبل الامتحان أخذ ورقة وكتب، قال: فلان الفلاني سيسقط في الامتحان وفلان سينجح في الامتحان. قدر الأستاذ لمعرفتي بأحوال طلابي ومعرفتي بأحوال الامتحان أن فلان سيرسق وأنا سأل فلان سينجح، ثم كتب هذه الورقة وخلها في شيء أو جعلها في المكتب. فجاء الامتحان وظهر أن تقدير الأستاذ كان صحيحا، فرتب الذي قدر الأستاذ من قبل أنه سيصل، ونجح الذي قدر الأستاذ من قبل أنه سيصل، فعلم الذي رسب أن الأستاذ كتب اسمه لأنه سيرسب قبل الإمام، فجاء قال: يا أستاذ، أنت الذي رسبتني في الإمتحان، كيف يا ولد؟ قال: أما كتبت اسمي في الراتبين قبل الإمتحان؟ أيوة، ما كتبت في الراتبين قبل الإمتحان. قال: إذا أنت الذي رسبتني في الإمتحان. ليش؟ قال: لأنك كتبت هذا علي. يا ولد، هل هذه الكتابة حركت يدك بالأجوبة غلط؟ الكتابة تتعلق بي والرسول يتعلق بك، الكتابة تتعلق بعلمي والرسول يتعلق بجهلك. يعني لا تريد، يعني أنت إذا تقرر أن الحجة ستبقى لك إلا إذا كنت غبيا لا أعرف أحوال الطلاب، فإذا أصبحت غبي جدا لا أعرف حال الطلاب عندئذ لا حجة عنك، أما إذا كنت حسن التقدير فالمسألة بسيطة. فهمتم المسألة الآن؟ هل الكتابة هذه هي التي أرغمت الطالب على الأجوبة؟ فنقول: هذه الكتابة سابقة لا سائقة. الكتابة سابقة لا سائقة، ليست هي التي جعلت الجواب غلط، وإنما كانت سابقة. ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير؟ يعلم أمر مخلوقاته أم لا؟ يعلم أن فلانا سيجيب وسيحسن، وأن فلانا سيسيء، فهو الذي خلق وكتب ذلك. ولكن هذه الكتابة ليست هي التي تجبرنا على ذلك. أنت عندما تصلي هل تحس أن شيء يرغبك على الصلاة؟ أنت عندما تصوم هل تحس أن شيء يرغبك على الصيام؟ أنت عندما تسيء إلى أحد هل تحس أن شيء يرغبك على ذلك؟ أنت تمارس ذلك مختارا فأنت عنه مسؤول. فالكتابة مسألة تتعلق بكمال الله، والمعصية تتعلق بذنبك وإساءتك أنت، فلا تجعل من كمال الله عذرا لإساءتك، لا تجعل من الكمال عذرا للنقص وللإساءة، وله الكمال الأعلى. ولكن سيقول قائل: الأستاذ يمكن يقدر غلط. أقول: صحيح، يمكن يقدر صح ويقدر غلط، فمثلنا يستقيم في التقدير الصحيح، لكن التقدير الغلط صحيح غلط. لكن المسألة مسألة عندما يكون التقدير صحيحا، فإذا كان الأستاذ يخطئ فإن الله لا يخطئ، لأنه لا يتطرق، لأنه لا يحدث جهل في عند الله أبدا، ولا نقص في التقدير، حاشا الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يكون غلط. فالله علم ما سيكون فكتبه، ولكن هذه الكتابة لم ترغمك ولم تلزمك، فأنت مسؤول عن اختيارك. ألك اختيار الحر؟ نعم، إذا أنت مسؤول. هذا أمر يتعلق بعلم الله وكماله، وذاك أمر يتعلق بمعصيتك وندمك وبمعصيتك وجهلك. سيقول قائل: طيب، قد علم الله أني سأسيء، فلماذا لم يمنعني من الإساءة؟ لو فكر صاحب هذا السؤال لعلم أنه يطلب من الله أن يجعله مسلوب الإرادة. إذا أردت أن تكون مرغما على الطاعة معناه أنك تريد أن لا تكون لك إرادة، فهل تريد أن تسحب إرادتك وأن تكون كالنبات بدون إرادة، وأن تكون كالشمس تتحرك بدون إرادة، وأن تكون كالقمر؟ لقد كرمك الله يا هذا فأسأت التكريم، كرمك وجعل لك مشيئة حرة، وأنت الآن تطلب يسلب منك الإرادة؟ لا، لست أنت الذي تقترح على الله كيف يخلق، فهو يخلق ما يشاء، وهو قد كرمك بهذا وما ظلمك، فأنت الذي أسأت وأنت الذي لم تنتكب. سؤال: هل يقع شيء لم يشأه الله جل وعلا؟ هل يمكن أن تكون لك أنت مشيئة مستقلة عن مشيئة الله؟ اعلم أن المشيئة الحرة التي منحك الله إياها هي جزء من مشيئة الله جل وعلا، فهو الذي شاء أن تكون لك مشيئة، هو الذي أراد أن تكون لك إرادة، فخلق عندك شيئا من الإرادة، فتستطيع أن تفعل هذا وتترك هذا، تستطيع أن تختار هذا أو لا تختار هذا. فما الإرادة التي عندك إلا لأن الله أراد أن تكون لك إرادة؟ سؤال: وهل إذا أردت أنا شيئا والله لم يرده تتحقق إرادتي؟ لا، أنت ليس لك إلا الاختيار بس. ولكنك قد تريد امرا وتسعى له وتقول هذا في الجيب، وما ينبث ان يطير من يدك، وشيء تقول انه لا يكون ولا يقع فاذا به يجري نحوك. انت اذا لك الاختيار فقط، اما ان يقع او لا يقع فهذا الى الله جل وعلا. انت تختبر فيما يريد الله ان يختبر، وتمتحن فيما يريد الله ان يمتحن. فالله هو الذي اختار لك اباك وامك وزمنك وخصائصك وصفاتك والمجتمع الذي انت تعيش فيه والزمن الذي تكون فيه، وكل هذه امور تلعب ادوارا رئيسيه وتؤدي ادوارا رئيسيه، ليس تلعب هذا لفظ من مصطلحات الصحف، وليس هناك لعب ابدا، وانما هناك اتقان، وانما هناك اعمال وتقدير. اقول تؤدي دورا في اختيارك. لو كان الرجل امراه ستكون له اختيارات النساء، ولو كانت المرأة رجل ستكون لها اختيارات الرجال، ولو كنت قد ولدت في زمن الحرب فتكون لك اختيارات الحرب، ولو كنت في بيئة زراعية فستكون لك اختيارات من يعيش في بيئة زراعية، ولو كان لك أب صالح فستكون لك اختيارات مع أب صالح، ولو كان لك أب تاجر فستكون لك اختيارات مع أب تاجر، ولو كان لك أصدقاء صالح وهكذا، ولو كنت ذكيا فستكون لك اختيارات الأذكياء، ولو كنت غبيا فستكون لك اختيارات الأغبياء. أي أن حتى ما تختار فيها الموضوع الذي أنت تختار فيه هو الذي اختاره الله لك. ثم إذا اخترت ينفذ أو لا ينفذ، لا ينفذ إلا ما اختاره الله. فانظر كيف أنت مقيد بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن إذا اخترت لك مشيئة تختار، فإذا اخترت الخير وأذن الله بذلك الخير ووقع أثابك، وإن لم يقع أثابك أيضا، وإذا اخترت الشر وأذن الله أن يقع عقبك، فإذا لم يأذن الله أن يقع عفا عنه بمشيئة منه سبحانه وتعالى. فإذا أنت مقيد بمشيئة الله، ولكن لك مشيئة مقيدة بمشيئة الله، ومن صفة هذه المشيئة أنها تختار باختيار الحر، ولذلك أنت تقول أريد آكل، أريد أجلس، أريد أن أضرب فلان، أريد أن أحسن إلى فلان. عن هذه الإرادة أنت مسؤول، وهذه الإرادة قد علمها الله جل وعلا بسابق علمه، ولكنها لا تلزمك ولا تلزمك. ننتقل إلى المسألة العقلية، هل الأشياء مكتوبة؟ الجواب نعم مكتوبة، وهناك أدلة عقلية على أنها مكتوبة غير الأدلة في النصوص. من الأدلة العقلية على أن الأمور مكتوبة الرؤى الصالحة التي تأتي كفلق الصبح. النائم ينام فيرى أن شيئا سيقع، فبعد سنة يقع ذلك الشيء الذي رآه في المنام، وهذه من المبشرات التي بقيت والتي تكون فيها رؤيا المؤمن تأتي كفلق الصبح في آخر الزمان. وهذه من الوحي جزء من 46 جزءا من الوحي بقي للمبشرات. السؤال الآن، هذا حدث سيقع بعد عام أو عامين، ورآه صاحب الرؤيا قبل عام أو عامين، فإذا بالأيام تأتي فإذا بها تقع كما رأى، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن النائم قد اتصل بعالم الغيب، لأنه جزء من الوحي بقي، قد اتصل بعالم الغيب بطريقة نجهلها، علم ما سيكون فعرفه قبل وقوعه، فمرت الأيام فوقعت كما رأى. إذا ألا يدل ذلك على أن كل ما سيقع معلوم سلفا، معلوم ومكتوب، بل وإن طريقة الكتابة التي عرفها النائم صوت وصورة في بعض الأحيان، فكيف يشكل بعد ذلك على أحد أن كل شيء مكتوب؟ شيء آخر، أما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة، ألسنا نرى بعض علامات الساعة كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أنه أخبرنا من أمر معلوم مكتوب فجاءت كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإخبار بالغيب. ما فائدة هذه العقيدة؟ ما فائدة أننا نؤمن بأن كل شيء مكتوب؟ هل لنقعد ونتوانى؟ لا، ليس الأمر كذلك. ليست الفائدة من ذلك أن نقعد وأن نتوانى، فإن الذين يرغبون في ذلك أو يجعلون ذلك عذرا لتكاسله عن الطاعة نقول له: هل علمت ما كتب؟ أنت تقول: أنا مكتوب علي أني ما أصلي. هل اطلعت علي أنك لم تصلي؟ ما أحد يعلم ماذا كتب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلماذا يا من تعتذر بالكتابة في صلاتي لا تعتذر بها في رزقك؟ لماذا لا تقول: قد كتب لي رزقي، أنا أجلس في البيت ورزقي سيأتي لي؟ ماذا تقول؟ لماذا بالرزق تجري تروح تبحث فين من أي طريق تعتذر؟ وفي مسألة العبادة والصلاة ولا الكتابة، الكتابة تأتيك للصلاة والصيام. يا هذا، أنت لا تعلم ما كتب لك، فاسعى وستجد أنك ميسر لما خلقك الله لك. إن الإيمان بهذه الحقيقة، وهي حقيقة كما قلت، والإعلام بها من الله لا يكون باعثا للتواني ولا للتكاسل، بل يكون سببا في الثبات أمام الشدائد والمصائب، وسببا للتواضع أمام الانتصارات والنجاح. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا جاءتك المصيبة ذكرت بأنها مكتوبة عليك وأنت في بطن أمك، فيمتص منك الصدمة وتعلم أنك بين يدي رحيم، رب الرحيم، أرحم بك من أمك وأبيك، وأن هذا الذي قدره عليك قد قدره عليك وأنت في بطن أمك. فمهما نزلت المصائب فإن لك رجاء في الله وأمل في الله وثقة بعدل الله، فتثبت لها كالجبال. مش مثل بعض الشباب حقنا حق العرب آخر الزمان، قالوا: أم كلثوم ماتت. قالوا: احنا نتحرك، ليش لم نعيش في الدنيا بغير أم كلثوم؟ الموت أهوى. أعوذ بالله، شباب ورط مش قادر يحتمل أن أم كلثوم ماتت، وهذيك ماتت انتحرت لأنها مش قادرة تحتمل أن عبد الحليم حافظ مات. أعوذ بالله. تنزل المصائب على المؤمن كالجبال فيكون أصلا كالفلان، لأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. والثاني: ولا تفرحوا بما آتاكم. الواحد منهم ينجح في الامتحان، امسك واحد، الواحد نجح يريد سيارة ويمكن يريد صاروخ لو في صواريخ، من يمسكه؟ نجح في الامتحان خلاص، من يمسكه؟ أنفه في السماء. نجح في التجارة، جاله ربح خلاص، من يكلم سيادة التاجر الرابح الذي معه ملايك؟ أدخل كنت فوق روحهم تطاول السحاب. أما إذا كان قائدا عسكريا حقق انتصار، أستمر أن يذل الأمة. كتب الله يا الله البطل العسكري وحقق الانتصارات، وهات من كبر وطغيان وظلم وجرح، ليش؟ هذا انتصار يا شيخ، مكتوب لك وأنت في بطن أمك، مالك شأن؟ هذا الذي وقع قد كتب يا شيخ، فأنت جئت على قدر مكتوب، فتواضع لربك. فهكذا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة تهذب السلوك وتسعد المجتمع وتجعل الأفراد في حياة سوية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله أعلم.
جزاكم الله خير. وأخشى من الإطارة على الإخوة وإلا الأسئلة كثيرة، ولكن الشيخ هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الباحثين الغربيين قطعوا أشواطا كبيرة في العلوم الحيوية والطبيعية وعلوم وظائف الأعضاء يفوق حتى ما كتبه على حد علمنا بعض علماء المسلمين كابن القيم في مفتاح دار السعادة وغيره، ومع ذلك فلم يقودهم ذلك إلى الإيمان بالله. ومن آمن منهم بالله اقتصر إيمانه على الإيمان بربوبية الله دون ألوهيته وعبادته. أرجو أن توضحوا السبب في ذلك، فما أرجو أن تبينوا وجه التلازم بين الإيمان بربوبية الله وألوهيته.
جزاك الله خيرا. السبب في أن الباحثين في العلوم الكونية الذين يتفكرون في آفاق الكون لا يحملهم ذلك على الإيمان بالله كما شرع، هناك عدد من الأسباب. الأول أن بينهم وبين الدين حرب ثأرة، فإن التوراة المقدسة عند النصارى تقول بأن الشجرة التي تقول باطلا وزورا، بأن الشجرة التي منع آدم من أكلها هي شجرة المعرفة، وأن آدم عليه السلام عندما أكل منها، أي أكل من شجرة المعرفة بزعمهم، ازداد بصيرة، فلما ازداد بصيرة غضب الله عليه وطرده. فعندهم أن العلم والمعرفة معصية آدم الأولى، ولذلك عندما انتقلت العلوم الكونية من بلاد المسلمين إلى أوروبا ترددت أوروبا في قبولها مدة قرنين من الزمن، وهم يتناقشون هل نقبل هذه العلوم الكونية؟ إذا قبلناها فقد قبلنا معصية آدم الأولى وسلكنا طريق المعصية. بينما الأمر عندنا نحن المسلمين على العكس من ذلك، الله يبين إن الصفة التي كرم بها آدم وتفوق بها آدم على الملائكة هي صفة العلم، فبينما العلم عندهم هو المعصية، العلم عندنا هو الصفة التي بها يكرم آدم على الملائكة. فلذلك كان بينهم وبين دينهم حرب إلغاء، حرب الانتظار فيها لواحد فقط، إما دين محرف يقول العلم معصية لا يجوز ممارسته، أو علم ينتصر فيلغي هذا الدين. وبعد أن انتصرت العلوم الكونية أرادت أن تسأر من ذلك الدين فألغته وأرادت إلغاءه، فحاربت بشراسة وبمناسبة وبدون مناسبة ضد ذلك الدين وكل ما يتصل به، بما في ذلك قضية الإيمان بالله وهي القضية الكبرى عند أهل الأديان. فربي هؤلاء العلماء والباحثون على أن يجحدوا الله جل وعلا وأن ينكروا الإيمان به سبحانه وتعالى. لكن بعد أن تخلصوا من الكنيسة وقضوا عليها واطمأنت نفوسهم، الآن مجموعة كبيرة من قادة العلوم الكونية يدعون إلى الإيمان بالله، ولكن إلى الإيمان بربوبيته فقط، إلى أنه الخالق، إلى أنه الرازق، إلى أنه الصانع، إلى أنه العليم، إلى أنه الحكيم، إلى أنه هكذا يكون. وتراهم إذا رفضوا الإيمان رفضوه في الصورة النصرانية أب وابن روح قدس وكذا، قلوا لا لا لا، الله ما هوش عائلة ولهم أولاد وتناسل وكذا، أنا تصور بشري. فهم يرفضون مسألة بنوة عيسى وأن عيسى ابن الله وأنه إله، لا يرفضونه رفضا كاملا، ويؤمنون أن هناك خالق لكنه لا يعرفون حق الخالق عليهم، لأن هذا الحق إنما تبينه الرسل وإنما يوضحه الرسل ويجليه الرسل، وهو واجب الأمة الإسلامية نحو هؤلاء. فهؤلاء أغلبهم الآن يؤمن أن هناك رب، لكن ما هو دين الرب؟ ما هو دينه؟ ما هو حقه؟ ما هو الواجب نحوه؟ يعتقدون أن جميع الأديان باطلة بما فيها الدين الإسلامي، لأنهم يقولون إذا كان ديننا باطل وهو أحسن الأديان، يعني دينهم النصراني باطل وهو أحسن الأديان، يبقى بقية الأديان يبقى أولى. عيب الوراثة تقليد يوقعهم في هذا ويجعلهم يبتعدون. ثم إن حالة المسلمين من الضعف والتفكك والانقسام تزهدهم في الإسلام. بعض الذين أسلموا قالوا الحمد لله أننا أسلمنا قبل أن نعرف بلاد المسلمين، فلو جئنا وزرنا بلاد المسلمين كنا ما قبلنا الإسلام بسبب أحوال المسلمين. فإذا هم يؤمنون أن هناك خالق، ماذا يريد الخالق لا يعرفون، ما هو دينه لا يعلمون. واجبنا نحن أن نعرفهم بهذا وأن نبلغ لهم دين الله وأن نبين لهم الأدلة التي تقنعهم بذلك. هم في جملتهم أو الأغلبية منهم تحترم الحجة والدليل. ولذلك بعض الذين اتصلنا بهم وحاورناهم كانوا بغاية السهولة يجيبون نعتقد أن محمد رسول الله، نعتقد. لا يقول هذا الكلام في القرآن بما يتعلق بإعجاز العلم في القرآن، يقولون لا يمكن أن يقول هذا إلا من أوحى الله إليه، فهذا علم لا يكون إلا من عند الله. قليل منهم الذي أسلم، لكن كثيرا منهم لا يزال يبحث. السبب أن قضية الاعتقاد أن هناك خالق وفقط لا تكفي، بل يجب أن يعرف ربه وأن يعرف حق ربه عليه وأن يعرف مقام عبوديته لربه وأن يعرف الرسول الذي يدله على تلك العبادة وعلى العبادة التي يقبلها الله جل وعلا. ثم عليه أن يجتاز امتحانا نفسيا، وهو الامتحان الذي يكون للمؤمنين. فلأنه إذا انتسب إلى أهل الإيمان عاداه الكفار وقاطعوه، وهم قومه وهم أهله وهم أصحابه وهو صاحب المكانة فيهم، فهو يحسب لذلك حسابا. أحد العلماء الفرنسيين الذين أسلموا سرا قال لو أعلمت إسلامي لعاملوني فرنسيا من الدرجة الثانية، فرنسيا من الدرجة الثانية. فأن يجتاز هذه المرحلة، بعضهم يجتاز هذا بمقدار ما يتمكن ذلك في قلوبهم. ألست ترى أن خالد بن الوليد سيف الله المسلول لم يسلم إلا بعد غزوة الأحزاب؟ كيف غزوة الأحزاب؟ كيف؟ ثم أسلم وآمن بعد ذلك رضي الله عنه. فأن يعرف الحق شيء وأن يلتزم هذا الحق شيء آخر يحتاج إلى عزمة وإلى ثبات وإلى تمكن الإيمان، والله أعلم.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول ما رأي الشيخ في كتاب دلائل التوحيد للشيخ جمال الدين القاسمي؟
أنا لم أقرأ هذا.
هذا السائل يقول ما رأيك بمن يقول يجب عدم إدخال الشباب في المسائل العلمية لأنها لا تخلو من خلاف بين أهل العلم مما يؤدي إلى الاختلاف والتفرقة، والإسلام دعوة عالمية للبشر جميعهم؟
طلاب العلم والعوام لكل منهم خلق، فأما العامي فيسعه أن يفتي له العالم وأن يدلل له على فتوى، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الأمر الذي يشكل عليه لا يصح لجاهل بدين الله أن يبادر بالفتوى، فلا بد أن يعيد الأمر إلى أهله ممن يستنبطون الأحكام. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يكون على مستوى
من العلم محدود أو قليل ويتصدى للفتوى، هذا يعرض نفسه والعياذ بالله للقول على الله بدون علم وافتراء الكذب على الله، وهذا يقع في الظلم العظيم، وهو افتراء الكذب على الله جل وعلا. لذلك كان الأمر والأدب في حق هذا أن يحيل الأمر إلى أهل العلم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بعد أن تظهر قضية معينة وتتحدد مسألة محددة ويبحث فيها العامي أو طالب العلم ويرجع فيها إلى العلماء ويتجلى له الحق ويفهم أدلتها وحججها، فعليه أن يتمسك بها وأن يلتزم بها وأن يدعو إليها وأن ينتصر لها، ولكن بأسلوب حكيم وبمنهج سديد يسأل فيه ويراجع باستمرار أهل العلم فيه حتى لا يخطئ، لأنه إن لم يخطئ في المسألة العلمية فقد يخطئ في الأسلوب. فلذلك لا بد أن يكون له عالم يرجع إليه ومفتي يدله ويصوبه حتى لا يقع في الخطأ. أما أن يرى المسألة العلمية والحقيقة المقررة ولا ينتظر لها، فهذا من هزيمة الحق وعدم الانتصار له، ولا فائدة لحق لا ينتصر له أهله وأصحابه، والله أعلم.
هذا احتجاج، هذا احتجاج تقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألا ترى أنه ليس من الإنصاف أن تكون الأسئلة فقط للرجال دون النساء؟ ولكن قبل أن أحيله إليك شيخ، يعني في النسبة للنساء قدمت لهن أوراق ويأتين منهن أسئلة، ولكن لا يدري الإنسان يعني هل السؤال من امرأة أو رجل.
تمام، لعل الجواب قد سمع.
هذا جوابنا نحن،
أما تأتينا أوراق فلا ندري.
ها هنا يعني سؤال من النساء، وإنك لا أريد طرحه، ولكن لما فيه يعني
بعد الاحتجاج.
بعد الاحتجاج يقول: هناك امرأة تقول إن الله بعث إلينا رجلا نتبعه، لماذا لم يبعث إلينا امرأة؟ لماذا لم يبعث إلينا امرأة؟ لأن المرأة أدرى بأحكام النساء. في الحقيقة يعني ما كان الإنسان يحب أن يطرحه، ولكن
البلاغ عن الله، البلاغ عن الله وحمل دين الله تعالى واحد واحد، البلاغ عن الله وحمل دين الله له صفات، فمن صفاتها الثبات والقوة والجلب والاحتمال. ما دام السؤال قد طرح فأنا لا أستحي. لنفرض أن ظالما من الظلمة أخذ هذه النبية واغتصبها فحملت منه ولدا، فكيف سيكون حال هذه النبية مع الكافر الذي اغتصبها وهو أب لابنها؟ وكيف سيكون حالها مع ابنها؟ لا شك أنها يعني ستكون مسألة يعني شاقة جدا جدا، الله أعلم حيث يجعل رزقه. الله سبحانه وتعالى اختار الرجال لما فيه من جلد وصبر، والمرأة بدون جدال لا تصبر صبر الرجال، ولا تحتمل احتمال الرجال، ولا تقاتل قتال الرجال، بل أقول إن المرأة لا تعدل عدل الرجال. أنا أتكلم في الجملة وأرجو المسامحة. كيف ذلك؟ ارجع إلى البيت وكن حكما بين اثنين مختلفين من الرجال واثنتين مختلفتين من النساء، وانظر مقدار الشفط في خصومة النساء الذي لا يكون في الرجال. تجد شطط إذا عادت عادت بشدة وبعنف،
وإذا أحبت بعمل وزينت الأمر تزيينا ليس فيه ثبات.
المرأة مكلفة بتربية الطفل أولا. ما الذي يتحمله الرجل من أمر الطفل؟ هل يتحمل شيئا؟ إنها تحمل فتعات الزاد 4 أشهر وهي في حالة اضطراب غذائي، طوارئ غذائية، ثم تحمل وتكون مثقلة في 5 أشهر الباقية، ثم تكون نفساء 40 يوما، ثم تكون مرتبطة بطفلها لإمداده باللبن والغذاء، وينام الرجل بجوارها فيشكو الطفل فتستيقظ 10 مرات، قد تستيقظ 10 مرات وربما استيقظت الليلة كلها، والأب بجوارها لا يحدث لك. لماذا؟ رعاية لهذا الطفل المسكين جعل الله لها عاطفة قوية، سلبها الرجل. الرجل ليس له كعاطفة النساء، عنده عاطفة ولكن ليس كعاطفة النساء، لأنها ترعى هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف منطقا ولا حجة ولا دليلا ولا برهانا، أحبط في أحبط، فلا بد من قلب وعاطفة تدفع لهذا كله ورعاية هذا كله. هذا الأمر، العاطفة اللازمة لرعاية هذا الطفل، عاطفة جياشة لكنها تأتي على حساب الضبط والحزم، تأتي على حساب الحزم. لذلك قدمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال في حسن الصحبة من الرجال. أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ جاء الآن في الدور الرابع. فالمرأة مقدمة ويجب أن تتقدم في هذا الأمر لما تتميز به في هذا الباب، وهو أمر واضح. قد يقتضي العدل عقابا وجلدا وقتلا، فهل تقدر المرأة أن تتحمل هذا الأمر؟ لا بد من قصاص. المرأة عاطفة، كيف لو كان القصاص لشاب صغير يافع تو بالغ فتذكر حنان الأمومة وعواطفها؟ هل هي قادرة على إقامة ميزان العدل الذي يحتاج إلى شدة كما هو الأمر بالنسبة للرجل؟ فلنعد بالأمر في هذه القضية إلى التحليلات الطبية نأخذ منها شاهدا. يقول الأطباء هناك هرمونا خاص بالرجال، مادة كيماوية تسمى هرمون، ومادة كيماوية خاصة بالنساء، هرمون بالنساء خاص بالنساء. قالوا لو جئت برجل قوي ضابط حازم وحقنته بهرمون الإناث يقل ضبطه ويقل حزمه. يعني لو كان قائد عسكري يصبح لين في قيادته وسهل في أمره بسبب هذا الهرمون، والعكس لو جئت بامرأة وحقنتها بهرمون الرجال أصبحت حازمة شديدة الضبط والحزم وتقل في عاطفتها. هل هناك جدال في أن المرأة عاطفية والرجل حازم؟ النبوة تحتاج إلى حزم وثبات وجلد وصبر وإلى عاطفة بقدر، عاطفة بقدر. لكن المرأة لها عاطفة لا تعرف الحدود لأنها تعيش وتربي أطفال لا يعرفون منطقا ولا حدود، ف فيتناسب مع وظيفتها ومع دورها التي الأول والأساسي الذي هيئه الله لها. وبالمناسبة وجدوا أن المرأة في تركيبها الوراثي مادة في شكل حرف واي في شكل حرف اكس بالإنجليزية هكذا مثل علامة في مادة وراثية في شكل علامة في يعني يسمونها اكس باللغة الإنجليزية. فالمرأة عندها اثنان منها اكس اكس، الرجل عنده واحد اكس واحد ثاني في شكل واي، واي باللغة الإنجليزية في الحروف اللاتينية. فوجدوا أن بعض المرضى مصابون أن بعض المرضى يصابون بمرض زيادة إكس، يعني يكون عندهم إكس 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 ثلاثة. فإذا كان عنده ثلاثة وجدوا أن ربع المصابين بهذا المرض متخلفين عقليا. بعض المرضى عندهم أربعة إكس 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 أربعة، فالذين عندهم أربعة نصفهم متخلفين عقليا. بعض المرضى عندهم خمسة إكس 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 إكس، الذين عندهم خمسة كلهم متخلفين عقليا. فيقول الطب وجدنا علاقة بين عدد إكس إكس والتخلف العقلي، فمن عنده زيادة من إكس إكس عنده تخلف عقلي زيادة. فالرجل عنده إكس واحد والمرأة عندها اثنين إكس إكس، الرجل عنده واحد والمرأة عندها اثنين. الذكاء غير العقل، الذكاء غير العقل. قد تجد شاب من أشد الشباب ذكاء ولكنه لص، ولكنه لا يعرف مصلحته، يقضي وقته في اللعب والفوضى، هذا مش عاقل، ليس عنده عقل. قد يكون عنده ذكاء ولكن ليس عنده عقل. العقل هو الحزم والضبط ووضع الأمر في مكانه. ولذلك جعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل، لأن العاطفة تغلبها. ولهذه الأسباب كلها فيقال بعد ذلك اعتراضا على الله لماذا يبعث الله امرأة، إن النبوة والرسالة تحتاج إلى صفات معينة ومنها الحلم والثبات والصبر والقوة، وهذا يكون من صفة الرجال وليس هذا نقص في النساء. ليس في النساء نقص أنهن عندهن عاطفة، لولا هذه العاطفة ما ربينا صغارا، ما وجد الحلال في المجتمعات ولا الرحمة. هذه صفة تمتاز بها ولكنها تتنافى مع تربية الأبناء. لذلك كان البر بها أولى وأقدم من الأب. ولكن لكل شيء صفاته ومواصفاته، فمواصفات النبوة غير مواصفات تربية طفل وأبناء ويحتاجون إلى عطف وكذا، وإنما يحتاجون إلى حزم وضبط. والله أعلم.
يعلم الله يعني أن هذا السؤال كان في يعني نفسي تردد من عرضه، ولكن لعل في إجابة الشيخ ما ينقذ هذه السائلة أو هذه المرأة التي ربما قالت ما قالت، فلعل في إجابة الشيخ يكون إنقاذا لها، لأنه لا اعتراض على حكمة الله عز وجل وفيما قال الشيخ كفاية. وقبل أن نودعكم
أسمح، هذا هو سؤال صارخ جدا بالنسبة لقضية أخرى وهي مساواة المرأة والرجل، وفرع عنها وهو أشد أنواعها أشد الأسئلة يعني حدة، مطالبة بالنبوة. فأقول لكن لا يفوتنا أن نذكر الأساس وهي المساواة بين المرأة والرجل. هؤلاء الذين يقولون هذا هم أشد الناس اعتداء على المرأة. لماذا؟ تعالوا نعمل المسألة حساب. يقولون يجب أن تساوي المرأة الرجل. طيب تساوي المرأة الرجل تمام، خليها تحمل بولد وانت تحمل الولد الثاني يصلح؟ هلا هي التي تحمل، انا ما احمل. طيب انت رضع ولد وهي ترضع الثاني؟ لا، هي اللي ترضع. حتى الطبخ والغسل يريدها، هي اللي تطبخ هي اللي تغسل، ويريدها كمان تشتغل زيها 8 ساعات. يعني فتعالوا نشوف الحساب. في الأربع الأشهر الأولى حالة طوارئ، تعافي الذات، تريد أكلا خاصا. في الخمسة الأشهر مثقلة، لا تستطيع أن تتحرك. شهر نزيف 40 يوم، ثم إرضاع واضطراب في النوم لمدة سنتين مع الطفل هذا في رعاية وتدبير أمه. طيب وأنت إيش سويت؟ ولا حاجة. الرجل إيش سويت؟ ولا شيء. فاضي. فالله رحمة بالنساء قال للنساء معاشات، معاش مضمون اسمه النفقة، فالنفقة واجبة على الرجال للنساء. إن كانت بنت فالنفقة من أبيها، إن كانت زوجة فالنفقة من زوجها، إن كانت أم فالنفقة من ابنها. يعني المرأة بمرتب ثابت بمعاش على الزواج من الرجل، لأنها تحملت عبئا كبيرا في أمر النسل والإنجاب والتربية. وهذا الفاضي الفارغ تعال اطلع برا الشارع اشتغل، يلا اخرج اشتغل في مقابل هذا الشغل، اخرج صادم، اخرج اتعب، وعليك النفقة إلزامية. فأي إنصاف أكثر منها؟ يريدنا ماذا؟ يريدنا المساواة؟ هذه مساواة أم هذه ظلم؟ واحد يحمل على ظهره كيس سمنت، واحد شغال جنبه يريد يضحك عليه، قال أنت شاب ما شاء الله تقدر تشيل اثنين، شيل كمان حقي، شيل واحد. ويقول له أنت بطل، أنت بطل، أحمل اثنين وهو عامل واحد. هذا ضحك لعب. فالله رحم النساء وضمن لهن الراتب والمعاش وهو النفقة، وخفف عنهن هذه الأعباء، وحفظ أموالهن، وكلف هذا الرجل بأن يسعى ويسير. أما مطالبة بالعمل وتريد أن تعمل وتريد وتريد، أقول المجربات يعلمن ذلك، وربات البيوت يعرفن هذا، إنهن يضقن بأعباء البيت ويطالبن بخادمات. يا سلام، تريدي خدامة ليش؟ ما أنت تريدي تشتغلي خادم في وقت زيادة، يلا قومي بشأن البيت، فليش خدامة؟ لا يا شيخ، الشغل عارف ويريد ويريد ويريد، ما شاء الله، جاءت الآن تعديد المشاكل اللي مش قادرة تقومي بها. كيف يا مش قادرة تقومي بها وتريدي خدامة وتريدي تخرجي تشتغلي؟ كيف هذا الكلام؟ كيف يستقيم هذا الكلام؟ وناس وشباب عاطل بدون عمل، 9 ملايين عاطل في أمريكا، 3 ملايين عاطل في بريطانيا، 1,000,000 عاطل في فرنسا، عاطلين ما في شغل، تدفع لهم الحكومة رواتب بدون عمل، رواتب بدون عمل، هذا العاطل مغيب عنده، لم يجدوا لها حلا أبدا، فيش حل. طلعوا 2,000,000 شغال، يا ودخلوا 2,000,000 شغال يشغلون في البيوت، وانتوا تشوفوا طالبكم بخدام، تقول هاتوا لنا خدام جنب الشغل اللي بيناه. ايش المشكلة؟ ما تدري كيف الأمور؟ ثم كيف سيستقيم العمل مع امرأة في حالة طوارئ غذائية كما قلنا، وفي حالة حمل وإسقاط، وفي حالة طوارئ في الإرضاع، وفي حالة انشقاق نفسي في غيابها عن طفلها ورضيعها، ثم هي في كل شهر معرضة لنزيف، يعني ربع العمر هي تنزف كل شهر أسبوع، فهي في حالة اضطراب صحي، ثم أيضا شغلوها يا رب
تأخذ راتب وهي مكرمة معززة، تريد تعطاها وقت لا تشتغل في الأشغال التي لا يقوم بها ولا يسوق بها إلا هي، إذا كان لها حاجة أو إذا كان للمجتمع حاجة كالمدرسات والطبيبات، أو إذا احتاج الناس لأمر بشروطه حتى لا يكون اختلاط وحتى لا يكون فساد. وإلى هؤلاء نقدم هذه الإحصائية، الذين يقولون يعني الله خلطوا الرجال والنساء، خلطوا الرجال والنساء. في عام 1982 قدمت إحصائية في التلفزيون الأمريكي بأن عدد أولاد الزنا من الفتيات قبل سن 18 من 18 بلغ 11 مليون، 11 مليون طفل أبناء زنا من الفتيات دون سن 18، مصيبة كارثة. فهم ما جابوا خيرا بهذا ولا جاءت نتائج حسنة وطيبة. أجري إحصاء عن السكرتيرات في مدينة واشنطن، ومدينة واشنطن مدينة صغيرة في أمريكا، ونشرتها الصحف الأمريكية. تقول هذه الإحصائية إن 70,000 سكرتيرة اعترفت بممارسة الزنا مع المديرين. هذا النتيجة، مش نشوف أفضل الناس فيه رأوه. هدمت الأسر، قضي على الأخلاق، ملئت البلاد بأولاد الزنا، دمرت والنساء. يقول لي بعض الإخوان الذين يدرسون في أمريكا وفي أوروبا، كثير من الشباب الذين يدرسون يقولون شيء عجيب، نجد الإقبال الآن على الإسلام وأكثر المقبلين على الإسلام في أوروبا وأمريكا النساء. ليش النساء يقبلن على الإسلام؟ يقولون لأن كل واحدة منها تريد أن تتزوج مسلما، لأن المسلم يجعلها في بيتها ملكة، وأما الأوروبي والأمريكي يشغلها شغالة، وأيضا يريدها تطبخ له ويطلعها ويطلع روحها، وانت زيه ولا يتحمل شيء من التبعات ولا المسؤوليات ويحملها هذه المشقة. فهن يريدن أن يتزوجن هذا الشرقي الذي لا يزال يعدل بمعاملة المرأة. فنقول لنرى أين وصل الناس وأين هم حتى نتعظ ونعتبر، والله أعلم. وصلى الله سبحانه على سيدنا ربينا محمد صلى الله عليه وسلم.